أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام الحافظ ابن كثير يرحمه الله: يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة الكواكب، قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد. فالكواكب السيارة والثوابت في السماء تضيء لأهل الأرض كما قال تبارك وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقال عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فقوله جل وعلا هاهنا وحفظا تقديره وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا قال جل جلاله: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة، إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى مما يقوله من شرعه وقدره، كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولهذا قال تعالى: ويقذفون، أي يرمون من كل جانب، أي من كل جهة يقصدون السماء منها. دحورا، أي رجما يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك ويرجمون. ولهم عذاب واصب، أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر، كما قال جلت عظمته: وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقوله تبارك وتعالى: إلا من خطف الخطفة، أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة، وهي الكلمة يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن كما تقدم في الحديث. ولهذا قال: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أي مستنير. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للشياطين مقاعد في السماء، قال: فكانوا يستمعون الوحي، قال: وكانت النجوم لا تجري، وكانت الشياطين لا ترمى، قال: فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعا، قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قصد مقعده جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه. قال: فشكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله، فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: فبعث جنوده فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبل نخلة، قال: وكيع، يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، فقال: هذا الذي حدث.
الحمد لله، السلام والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الحافظ بن كثير رحمه الله يقول هنا: قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد. بالبدل على هذه القراءة: بزينة الكواكب، فتكون الكواكب بدلا من الزينة. ما هذه الزينة التي زين الله بها السماء الدنيا؟ هي الكواكب. بزينة الكواكب، كأنه قال: إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب، وعلى الإضافة بزينة الكواكب من غير تنوين، بزينة الكواكب، زينها بزينة الكواكب. هذا هو المراد من كلام الحافظ رحمه الله. وعلى كل حال، قوله تبارك وتعالى: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، قال: دحورا أي رجما يدحرون به ويزجرون. وأصل الدحور بمعنى الطرد، دحر العدو بمعنى دفعهم وطردهم. دحورا ولهم عذاب واصب، قال: أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر في الدار الآخرة. وأصل الواصب، هو الذي فسره به عامة أهل العلم الجمهور، هو الدائم. لهم عذاب واصب أي عذاب دائم مستمر. وهنا قال: في الدار الآخرة. وهذا ليس محل اتفاق، فمن السلف من قال إن هذا العذاب الواصب إلى النفخة الأولى، يعني أن ذلك في الدنيا. هذا قاله مقاتل. وعلى كل حال، العذاب الواصب هو الدائم، وجمع من السلف فسروه بالموجع الذي يصل وجعه إلى القلب. قالوا بأنه مأخوذ من الوصب الذي هو المرض، هكذا قالوا. وعلى كل حال، بعضهم يعبر عن ذلك بالشديد، وهذا مثل قول من قال بأنه موجع ومن قال بأنه يصل وصبه إلى القلب، فكذلك أيضا فهو من شدة إيلامه يصل إلى القلوب. وقوله تبارك وتعالى: إلا من خطف الخطفة، قال: أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة. والخطف أصله الاختلاس، مسارقة وأخذ الشيء بسرعة، خطفة، اختلاس مسارقة وأخذ الشيء بسرعة، يقال له خطف. والواحدة الخطف هو المصدر، ويقال خطفة للواحدة من الخطف. إلا من خطف الخطفة، هذا الاستثناء في هذه الآية، إلا من خطف الخطفة، يحتمل أن يرجع إلى قوله: لا يسمعون. لا يسمعون، إذا قلنا إن قوله إلا من خطف الخطفة، إذا أرجعناه إلى قوله لا يسمعون، بمعنى أنه يحصل الاستماع لمن خطف الخطفة لا يسمعون إلا، فيكون ذلك بمعنى أن البعض يحصل له ذلك. ويحتمل أن يرجع إلى قوله ويقذفون، يقذفون من كل جانب. الآن تأمل قوله تبارك وتعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. ويقذفون من كل جانب إلا من خطف الخطفة، يعني بمعنى أنه لا يصيبه الشهاب، لا يصيبه الشهاب. فالأول يدل على أنه لا يحصل لهم الاستماع مطلقا، لا يسمعون، لا يتسمعون، لأن أصل قوله لا يسمعون أي لا يتسمعون. القراءة الأخرى المتواترة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، لا يسمعون، فهذا نفي للسماع من أصله، ومن ثم فهم لا يحصل لهم سماع ولا استماع. الثانية لا يتسمعون، فحصل لها الإدغام، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وبعضهم يقول إن هذا الاستثناء راجع إلى غير الوحي، لقوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون، وهذا فيه نظر والله تعالى أعلم. فهم معزولون عن السمع بهذه الشهب، وكما في هذه الرواية التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله كان للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يتسمعون الوحي، قال وكانت النجوم تجري وكانت الشياطين لا ترمى، قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض إلى آخره، ثم منعوا من هذا فعزلوا عن السمع، فكانوا كما قال الله عز وجل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وكما قال الله عز وجل عن الجن وأنا لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصد. وعلى كل حال قد يقول قائل بأنه وجد ما يدل على أن الرجم لهم بهذه الشهب كان موجودا في الجاهلية، ويدل عليه الحديث الذي تعرفون ما كنتم تقولون إذا رأيتم ذلك في الجاهلية أو بنحو هذا، لما قالوا يولد عظيم أو يموت عظيم. فالسؤال الذي يرد قد أجاب عنه بعض السلف أنه إذا كانوا في الجاهلية يرجمون فما الجديد بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجديد أن ذلك صار مضاعفا، فوجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا أكثر وأعظم مما كان. واضح؟ يعني كانوا يرجمون قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك بعد بعثه عليه الصلاة والسلام صار أشد وتضاعف. وعلى كل حال بعض أهل العلم يقول إن قوله إلا من خطف الخطفة أن هذا الاستثناء منقطع، لا يرجع إلى شيء مما سبق، ليس بمتصل، بمعنى لكن من خطف الخطفة أتبعه شهاب ثاقب. والحديث صور استراق هؤلاء الشياطين للسمع وأنه يرقى بعضهم على بعض هكذا، فكل واحد منهم يلقيها للذي يليه حتى يصل إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. الآن لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الثاقب هنا قال أي المستنير. المستنير أصل الثاقب أو الثقوب، الثاقب هو المضيء، الثقوب الإضاءة، شهاب ثاقب أي مضيء، يعني إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالمبين هنا بمعنى الثاقب، فهو ما نراه وما نشاهده ما يكون معه من الإضاءة، كأنها جذوة من نار تلقى على هذا الشيطان، فهذه الشهب التي نراها ترمى بها الشياطين. وعلى كل حال هذه صدر سورة الصفات هذا له أثر عجيب في القراءة على الشياطين، يعني المصروع الذي يتخبطه الشيطان، من به شيطان، من به مس ونحو ذلك، إذا قرئ عليه صدر هذه السورة فإنه لا يتمالك، فإذا قرئت عليه هذه الآية دحورا، إذا قرئ عليه ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، فإن ذلك يكون في غاية الإيلام والإيجاع له، فلا يتمالك، يصيح بأعلى صوته ويطلب الخلاص والخروج من هذا المصروع. فإذا كررت ذلك عليه فكأنما تنخسه برمح، أي من أقوى ما يؤثر في هؤلاء الذين يصرعون الناس ويؤذونهم من هؤلاء الشياطين. تفضل.
أحسن الله إليك. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يقول تعالى فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيهما أشد خلقا هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه أم من عددنا فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم، وإذا كان الأمر كذلك فلما ينكرون البعث؟
نعم، ولهذا كثير من السلف يفسرون هذا الموضع أهم أشد خلقا أم من خلقنا بما سبق، يعني الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى قبله، هذه الأشياء التي عدها، نعم، من ذكر السماوات والأرض والشياطين. نعم نعم.
أحسن الله إليك. قال وإذا كان الأمر كذلك فلما ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا، كما قال عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال إنا خلقناهم من طين لازب. قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة هو اللزج الجيد، وقال قتادة هو الذي يلزق باليد.
نعم، هذا كله على كل حال يرجع إلى معنى واحد، هذا الذي يقال له اختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد. وعامة عبارات السلف مما ذكر وغير ما ذكر يرجع إلى هذا المعنى، يعني أنه يلزق باليد، ولهذا جاء في تفسيره بأنه اللاتب، وكذلك أيضا اللازم، كل ذلك بمعنى واحد. والله تبارك وتعالى أخبر أنه خلق الإنسان من تراب، خلق آدم صلى الله عليه وسلم من تراب، وأخبر أنه خلقه من طين، أنه خلقه من طين لازب، من حمأ مسنون، نعم، صلصال كالفخار، فكل هذا هي أطوار في خلق الإنسان. والله خلقه من تراب، هذا التراب بله بالماء فصار طينا، فترك حتى صار حمأ، نعم، وصار بهذه المثابة يلزق باليد، طين متلاصق يلصق يعلق باليد، ثم ترك حتى جف وصار كالفخار. واضح؟ فإذا عبر عن مرحلة من هذه المراحل بصفة الخلق فذلك يصدق عليه في طور من أطواره، طوره الأول التراب، ثم صار طينا، ثم صار بعد ذلك حمأ، ثم صار جف فصار كالفخار. نعم،
أحسن الله إليك. قال: وقوله عز وجل بل عجبت ويسخرون، أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث، وأنت موقن مصدق بما أخبر الله تعالى من الأمر العجيب، وهو إعادة الأجسام بعد فنائها، وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. قال قتادة: عجب محمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بني آدم.
نعم، قوله بل عجبت فيه قراءتان متواترتان، الأولى بالضم وهي قراءة حمزة والكسائي، بل عجبت ويسخرون، ويكون ذلك يرجع إلى الله تبارك وتعالى، فيستدل بهذه الآية على هذه القراءة على إثبات صفة تعجب لله عز وجل، نعم، على ما يليق بجلاله وعظمته، نعم، وهذه الصفة ثابتة لله تعالى في السنة كما هو معلوم، نعم، عجب ربنا من قنوط عباده، وغير ذلك مما يدل على هذه الصفة، فيدل عليها من القرآن هذه القراءة، وهي مروية أيضا عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اختار هذه القراءة أبو عبيد والفراء، وقراءة الجمهور على ما نقرأ به بل عجبت يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن القراءتين إن كان لكل واحدة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين، وصارت القراءة تدل على صفة الله عز وجل في الضم بل عجبت، يكون التعجب صادرا من الله، وعلى القراءة الأخرى يكون التعجب صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فالمعنى إذا كان ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين، وبعضهم يقول عجبت من قدرة الله عز وجل ويسخرون منك ومن تعجبك، يعني باعتبار ما ذكر قبله من صفة الخلق وقدرة الله تبارك وتعالى على خلق هذه المخلوقات العظيمة. وبعضهم يقول يسخرون من إثباتك للبعث. على كل حال، بل عجبت ويسخرون. يقول قال قتادة: عجب محمد صلى الله عليه وسلم وسخر ضلال بني آدم، وما حدد شيئا. نعم.
سن الله إليك. قال: وإذا رأوا آية أي دلالة واضحة على ذلك يستسخرون. قال مجاهد وقتادة: يستهزئون.
نعم. على كل حال، يستسخرون يعني يبالغون في السخرية، يسخر ويستسخر، زيادة المبنى لزيادة المعنى. فكبكبوا أبلغ من فكبوا، وهكذا يستسخرون أي يبالغون في السخرية. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أي إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ يستبعدون ذلك ويكذبون به. قل نعم وأنتم داخرون، أي قل لهم يا محمد نعم تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما وأنتم داخرون، أي حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما قال تبارك وتعالى: وكل أتوه داخرين. وقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال جلت عظمته: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي فإنما هو أمر واحد من الله عز وجل يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم قيام بين يديه ينظرون إلى أهوال القيامة، والله تعالى أعلم.
تفضل.
وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة، ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا، فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. فتقول الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ.
نعم. قوله: وقالوا يا ويلنا، يا ويلنا، الويل على المشهور الذي عليه عامة أهل العلم أنها كلمة تقال حال مواجهة الهلكة، فإذا كان الإنسان في حال كهذه يعني في وقت الهلكة يقول يا ويلي. وقالوا يا ويلنا لما رأوا العذاب، يا ويلنا هذا يوم الدين، خلافا لمن قال بأن أصلها من كلمتين: يا وي لنا، وأن الوي هو الحزن، يعني يا حزننا هذا يوم الدين. ولكن على كل حال هي جاءت موصولة في الكتابة ولم تأتي مفصولة، ما يدل على أنها كلمة واحدة. فهذا وإن قال به بعض أهل المعاني كالفراء، إلا أن المشهور خلاف ذلك، وقد رد عليه النحاس بما سبق. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. يقول: فتقول الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. لا شك أن هذا من متكلم آخر، ولا يقال بحال من الأحوال إن هذا من الموصول لفظا المفصول معنا، لأن الخطاب وجه به إليهم، هذا الذي هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا جمع بين القولين، لأنه لا دليل على أن هذا القائل هو الملائكة أو أنهم المؤمنون، فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا. فابن كثير رحمه الله قال: تقول الملائكة والمؤمنون، يعني الذين يقرون بأن هذا يوم الفصل الذي كانوا به يكذبون، من كان يؤمن بذلك يقول لهم: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. بمعنى أن الاقتصار على القول بواحد منهما أن فيه تحكم، فيه تحكما ومن غير دليل. نعم.
أحسن الله إليك. قال: ويأمر الله تعالى الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم، ولهذا قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم. نعم. وقال:
وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، قول الجمهور: أشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأشباههم ونظراءهم. والذي اختار الحافظ ابن القيم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، عامة المفسرين يقولون هذا هو الذي دل عليه القرآن، كقوله تبارك وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أصنافا أصنافا منهم، وليس المقصود الزوجات إلى غير هذا، فإنه يأتي بهذا المعنى غالبا. وتفسير القرآن بالغالب هو المتعين إلا لدليل. نعم.
أحسن الله إليك. وقال شريك عن سماك عن النعمان قال: سمعت عمر يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال: أشباههم. قال: يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وأصحاب الربا مع أصحاب الربا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر. وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس: وأزواجهم قرناءهم.
طيب، الآن هذا الذي ذكره عن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه، هذا من قبيل تفسير الصحابي الذي ينقله عن صحابي آخر، صحابي عن صحابي آخر، فهو أحد الأنواع الستة التي يفسر بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن. وغالب ما تجدون في الكتب التي تتحدث عن هذا، كتب أصول التفسير، لا يذكرون هذا النوع، وهو موجود وله أمثلة، هذا واحد منها. النعمان رضي الله عنه ينقل هذا التفسير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع، قال: يجيء أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا إلى آخره، يحشرون مع نظرائهم، فاليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى، ومن يعبد صنما مع عابديه، وهكذا. قال عن ابن عباس: وأزواجهم قرناؤهم. ما مقصوده بذلك؟ أزواج القرناء، يحتمل أنه قصد بذلك من الشياطين، هذا احتمال، وقد جاء مصرحا بذلك حينما نجمع الروايات عن السلف رضي الله تعالى عنهم، عن جماعة من السلف كالضحاك قال: قرناؤهم من الشياطين، قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كافر مع شيطانه، كل كافر مع شيطانه. وبهذا أيضا قال مقاتل. وعلى كل حال هذا احتمال، ولكن عامة أهل العلم على الأول. وهناك من قال كما جاء عن الحسن ومجاهد: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي الزوجات، ولكنهم قيدوه بالمشركين الذين تكون زوجاتهم مشركات، وإلا ففرعون كما هو معلوم كانت زوجته مؤمنة. احشر الذين ظلموا وأزواجهم. على كل حال لا يقول النقائل بأنه ذكر ذلك مذكرا وأزواجهم، فإن هذه هي اللغة الأشهر والأفصح. يقول الرجل: هذه زوجي، وهذه اللغة هي التي وردت في القرآن. وأما زوجه فبعضهم قال إنه لحن، والصحيح أنه ليس بلحن، ولكنها ليست الأفصح ولم تستعمل بالقرآن، ويدل على أنها ليست بلحن قول الفرزدق: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي علي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. زوجتي، والمعلوم أن الفرزدق في عصر الاحتجاج، يعني يحتج بشعره: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي. فهي لغة صحيحة، ولكن الأفصح زوجي، وأصلحنا له زوجه. على كل حال، لكن هذا القول على كل حال وإن قال به هؤلاء من السلف عن الحسن ومجاهد أن المقصود الزوجات، إلا أنه بعيد، هذا بعيد. وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم قال أن المقصود وأزواجهم أنه يزوج بين النفوس والأرواح، بين الأرواح والأبدان، بين النفوس والأبدان، فترجع النفوس والأرواح إلى الأبدان. قالوا هذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى: وإذا النفوس زوجت. والأقرب أن قوله وإذا النفوس زوجت أنه كهذا الموضع هنا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. إذا النفوس زوجت بمعنى أنه يلحق بنظرائه يوم القيامة، فالأشرار مع الأشرار، والأخيار مع الأخيار. وبعضهم يقول إن ذلك بمعنى أنه يحصل الجمع بين العمل وعامله، وهذا أيضا بعيد، هذا بعيد. وبعضهم يقول يعني بين الله المستعان الجوارح وال أو بين الشياطين وال ومن أضلوهم، ولكن الأقرب الله أعلم أن ذلك يكون بضم النظراء مع بعضهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس: وأزواجهم قرناؤهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، أي من الأصنام والأنداد، تحشر معهم في أماكنهم. وقوله تعالى:
نعم، طبعا هذا دل عليه القرآن: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وفي قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فسر بالأصنام التي كانوا يعبدونها، مع قول من قال بأن ذلك حجارة الكبريت لأنها تتوقد عليهم. وهذا لا ينافي ما ذكر من أن الأصنام أيضا، فلماذا تحشر معهم الأصنام؟ يكون ذلك تبكيتا لهم لزيادة حسرتهم. الله المستعان.
الله إليك. قال: وقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أرشدوهم إلى طريق جهنم. وهذا كقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله تعالى:
قوله تبارك وتعالى أنه من تولاه، يعني الشيطان كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا كقوله هنا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، اهدوهم إلى صراط الجحيم يعني دلوهم، فهذه الهداية المقصود بها هداية الإرشاد، دلوهم إلى طريق النار. فكذلك في قوله ويهديه إلى عذاب السعير يعني أنه يدله عليه، يدله إلى عذاب النار بما يقارفه من الضلالات والشرك بالله عز وجل والأهواء والجرائم والمعاصي. وهذا معنى كون الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب أين. تفضل.
أحسن الله إليك. قال وقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا، كما قال الضحاك عن ابن عباس يعني احبسوهم إنهم محاسبون. وقال عبد الله بن المبارك سمعت عثمان بن زائدة يقول إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه، ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تناصرون، أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر بل هم اليوم مستسلمون، أي منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه والله أعلم.
نعم. قوله وقفوهم إنهم مسؤولون، قال أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في دار الدنيا، هذا هو المتبادر. وبعضهم يقول قفوهم إنهم مسؤولون يعني من المسؤولية، مسؤولون يعني أنهم محاسبون، قل أنت مسؤول عن كذا، نعم يعني محاسب على ذلك. وبعضهم يقول قفوهم إنهم مسؤولون يعني أهذا شيء يرضيكم ويعجبكم أنكم تساقون إلى النار. وعلى كل حال ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله هو المتبادر، وفي الآية أقوال أخرى، لكن مضى في بعض المناسبات الجمع بين مثل هذا وما جاء من نفي السؤال يوم القيامة لهؤلاء الكفار، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فهناك نفى السؤال وهنا أثبته، قفوهم إنهم مسؤولون. فهناك لا يسأل سؤال استعتاب، يعني المنفي هو أن يسأل سؤال استعتاب، سؤال من ينتظر منه الجواب ليحصل له المخرج والعذر. وهنا يسأل سؤال تبكيت كالذي وقع في مصيبة وفي بلاء، فيأتيه من يوبخه ويبكته، قال ما الذي أوقعك في هذا؟ واضح؟ قفوهم إنهم مسؤولون. وبعض أهل العلم يقول إن يوم القيامة يوم طويل، ففي بعض المواقف لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعض المواقف يحصل السؤال. نعم.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
نعم، هذه الآيات تصور ما يقع في ذلك اليوم بجلاء كأنك تشاهده، ولكنها الغفلة الغالبة في هذه الدار الدنيا. فهؤلاء حينما يرون العذاب وتتقطع بهم الأسباب ويكونون في حالة من الحسرة والندامة يتوجه بعضهم إلى بعض بالملامة، يتلاومون فيقول الأتباع للأئمة المضلين الذين أضلوهم من شياطين الإنس وشياطين الجن يقولون لهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فهنا أثبت هذا التساؤل بينهم يتساءلون. في الموضع الآخر قال الله تبارك وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهناك لا يتساءلون بمعنى أنه لا يتفقد بعضهم بعضا ولا يسأله عن حاله، كل أحد مشغول بنفسه. وهنا يتساءلون على وجه التلاوم، وذلك أشد في الحسرة كما هو معلوم. الناس إذا وقعوا في ورطة وقعوا في مصيبة فليسوا بحاجة إلى أن يرجع بعضهم إلى بعض بالملامة، فإن ذلك لا يجدي عنهم شيئا لا ينفعهم ولا يرجعون منه بشيء، إنما هو مزيد من التحسر والتبكيت والألم كما هو معلوم. فهؤلاء في القيامة نسأل الله العافية إذا تقطعت بهم الأسباب وعاينوا الهلكة وأيسوا من النجاة صار بعضهم يلوم بعضا إنكم كنتم، هؤلاء الأتباع إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، ونحن وجدنا أناسا فيهم خفة لقبول الكفر بالله تبارك وتعالى ولم يكن عندهم من اليقين الذي يحجزهم عن ذلك، فسارعوا وبادروا إلى تلقيه عنا وقبوله، فأصبحنا مشتركين بهذا الكفر والضلال. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. هؤلاء الكبار من أئمة الضلال من شياطين الإنس وشياطين الجن، هذه هي النهاية. يقولون لهم مثل هذا الكلام بعدما كانوا في الدنيا يتبنونهم ويدافعون عنهم ويعملون ليل نهار في إضلالهم وإغوائهم كما قال الله عز وجل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وقد مضى الكلام على هذا بمعنى أنه مكر واقع في الليل والنهار، لا يفتؤون ولا يفترون من هذا المكر والتحيل والتخطيط والعمل الدائب من أجل إضلال الناس وإغوائهم وإفسادهم، ثم تكون هذه هي النهاية، هذا نهاية المطاف، هذه الصورة النهائية لهؤلاء المضلين ومن تابعهم. وهذا عبرة عظيمة لمن كان له قلب ولكنها الغفلة، والله المستعان. وعلى كل حال يحتاج المؤمن أن يعرض هذا على قلبه وأن يعرض قلبه على هذا دائما ليكون ذلك له واعظا. وكثير من الأشياء يسمعها الإنسان لكنه قد تمر على أذنيه كأنه لم يسمعها، لكن إذا سمعها وقت الشدة التي تتحدث عنها الآيات فكأنما يسمعها لأول مرة. كل ما يجري في القيامة الله قصه أخبر عنه، ومع ذلك قل ما نعتبر. الله المستعان. نعم.
الله إليك. قال: وهكذا قالوا لهم هاهنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال الضحاك عن ابن عباس: يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء. وقال قتادة: قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قال من قبل الخير، فتنهوننا عنه وتبطئونا عنه. وقال السدي: تأتوننا من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدونا عن الحق. وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير، ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا الله به. وقال يزيد الرشك: من قال لا إله إلا الله.
من قبل لا إله إلا الله، من قبل لا إله إلا الله، من قبل الإيمان والتوحيد، يعني يوقعونهم في الشرك. وعلى كل حال هنا هذا التساؤل الذي أخبر الله عز وجل عنه، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين الآيات. الحافظ بن كثير رحمه الله حمل ذلك على أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار، يعني الأتباع يتخاصمون مع المتبوعين، الأتباع مع الرؤساء. نعم. وهذا على كل حال داخل في هذا المعنى، والآيات تدل عليه كذلك في قوله تعالى: فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وبعض السلف حمل ذلك هنا في هذه الآيات من سورة الصافات، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون على أن هذا التساؤل وأن هذه المجاوبة بين هذين الطرفين هي واقعة بين الكفار والشياطين الذين أضلوهم. هذا قال به مجاهد وقتاده، واختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله. واضح أن المجاوبة بين الكفار والشياطين، ويمكن أن يحمل والله تعالى أعلم على الطائفتين من الذين ضلوا والذين أضلوهم، يعني الشياطين من الإنس والجن، هؤلاء يحصل هذا التجاوب والتساؤل بين الأتباع والمتبوعين وبين هؤلاء الذين وقع لهم الإضلال مع من أضلوهم. وقوله تبارك وتعالى عنهم: هم قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يقول قال الضحاك عن ابن عباس يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأن كنا أذلة وكنتم أعزة. هذا بناء على ماذا؟ هذا بناء على أن اليمين تأتي في كلام العرب في لغة العرب بمعنى القوة والقدرة. راغ عليهم ضربا باليمين فاليمين بمعنى القوة. كنتم تأتوننا عن اليمين يعني بالقهر والتسلط والغلبة لأن هؤلاء هم الرؤساء وأولئك هم الضعفاء والأتباع. يقولون كنتم تأتوننا بطريق السلطة فحصل لنا من قبلكم هذا الإضلال. ففسر اليمين هنا بالقوة. وقال قتادة قالت الإنس للجن. لاحظ هذا كما سبق أن قتادة ممن يقول بأن المجاوبة بين الإنس والجن واضح بينهم وبين الشياطين. يقول إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قبل الخير فتنهوننا عنه وتبطئوننا عنه. وهكذا قول السدي تأتوننا من قبل الحق وتزينون لنا الباطل وتصدون عن الحق. وهكذا قول ابن زيد تحولون بيننا وبين الخير ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به. وهكذا قول من قال لا إله إلا الله من قبلي لا إله إلا الله. فهذا فصار حاصل ما ذكره ابن كثير رحمه الله من المعاني اثنين: الأول من اليمين يعني القوة، والثاني الخير فإنه يقال له ذلك، وبمعنى أنهم صرفوهم عن الحق والهدى وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وزهدوهم في ذلك وزينوا لهم في المقابل الكفر والبدع والضلالات والأهواء بمختلف أنواعها. وبعضهم فسر ذلك بالحلف، اليمين بمعنى القسم، والحلف يقال له يمين. وأصل ذلك كما سبق في بعض المناسبات أن الحالف كان يأخذ بيمين صاحبه فيؤكد القول الذي هو الحلف بالعمل الأخذ باليمين. وقد تنوسي ذلك يعني الأخذ باليد باليمين فصار يقال اليمين لكل حلف سواء أخذ بيمينه أو لم يأخذ بيمينه. فهذا قال به بعض أهل المعاني يعني معاني القرآن، قالوا بأن المراد بذلك الحلف. الرؤساء كانوا يحلفون لهم يقسمون أن هذا هو الحق، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا هو الحق الذي ندعوكم إليه ونختاره لكم. وبعضهم يقول إن اليمين المقصود بها الكناية عما يتفاءل به كما هي عادة العرب. وعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم هو أن المقصود باليمين الخير والإيمان والحق. ولهذا يقول ابن جرير رحمه الله بأن طبعا ابن جرير ممن يقول كما سبق أن ذلك واقع بين الإنس والشياطين من الجن الذين يضلونهم. فهو يقول بأن الإنس تقول للجن إنكم كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق فتخدعوننا بأقوى الوجوه. ويذكر أن اليمين في كلام العرب تأتي بمعنى القدرة والقوة، فحاول أن يجمع بين المعنيين كما سبق أن من أهل العلم من قال اليمين بمعنى القوة، ومن قال بأن اليمين يعني الخير والحق وما إلى ذلك يقال له يمين. فلاحظ أن ابن جرير رحمه الله جمع بين المعنيين، كنتم تأتوننا عن اليمين يعني تصرفوننا عن الحق والهدى والإيمان بأقوى الطرق والأساليب. فهذه من الأشياء التي تميز بها تفسير ابن جرير رحمه الله وكذا تفسير ابن كثير، الجمع بين المعاني الراجحة أو القريبة التي تحتملها الآية، كنتم تأتوننا عن اليمين، فجمع بين معنى القوة ومعنى المعنى الآخر المشهور الذي هو الخير. فعلى كل حال هذه المجاوبة والله تعالى أعلم هي واقعة بين الأتباع والمتبوعين، بين الشياطين من الإنس والجن وأولئك الذين يتبعوهم فضلوا بسببهم، يقولون كنتم تأتوننا عن اليمين فتصرفوننا عن الحق والهدى الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأولئك يقولون أنتم ما فيكم خير، أنتم قابلون لهذا متهيئون له، ولم نلزمكم ولم يكن لنا عليكم سلطان، بل كنتم أهل غواية وضلال. نعم،
أحسن الله إليك. قال وقوله تعالى قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما الأمر كما تزعمون، بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان، وما كان لنا عليكم من سلطان، أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه، بل كنتم قوما طاغين، أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الرسل وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول البراء يقول الكبراء للمستضعفين حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة، فأغويناكم أي دعوناكم إلى الضلالة، إنا كنا غاوين أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا.
نعم، هنا قوله تبارك وتعالى عن قيلهم فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، قال حقت علينا كلمة الله بأننا من الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة، حقت عليهم كلمته أنهم من أهل الخسار والشقاء والعذاب. وبعضهم يقول قصدوا بذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى، يعني حقت علينا حق علينا قول ربنا، وهو قوله لأملأن جهنم من الجنة لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، يقولون قصدوا هذا المعنى، وهذا قال به بعض أهل العلم من المعاصرين الذي قالوا بهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم، وعلى كل حال عبارة ابن جرير قريب أيضا مما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول وجب علينا عذاب ربنا، وجب علينا عذاب ربنا. وعلى كل حال قول الله تبارك وتعالى لأملأن جهنم منك، يعني إبليس وممن تبعك منهم أجمعين، أن هذا أيضا غير مخالف لما ذكر، فهذا كله بمعنى أنه حقت عليهم كلمة العذاب، نعم، أنهم أهل الشقاء فوجب عليهم عذاب الله تبارك وتعالى، نعم، فكانوا من الأشقياء. نعم،
أحسن الله إليك. قال إنا كنا غاوين، أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. قال الله تبارك وتعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الجميع في النار كل بحسبه، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، أي الجميع في النار، إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا، أي في الدار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله عز وجل. وأنزل الله تعالى في كتابه العزيز وذكر قوما استكبروا فقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر، أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة أبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم: بل جاء بالحق، يعني رسول الله، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعه، في جميع شرعة الله تعالى له من الإخبار والطلب، وصدق المرسلين، أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، الآية.
نعم، عبارة الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة. الضمير يرجع إلى من؟ عنه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كما أخبر الأنبياء قبله عن صفته عليه الصلاة والسلام، فكان واقعه مصدقا لخبرهم، صدق المرسلين. وقال: وأخبر عن الله تعالى في شرعه وأمره كما أخبروا، يعني أنه صلى الله عليه وسلم صدقهم فيما قالوا فأقر بذلك ودعا إليه. ومن ثم هذه العبارة لابن كثير الواقع أنها تتضمن معنيين تحتملهما الآية، لكن الذي يقرأها لأول وهلة لا يتفطن لهذه الدقة في هذه العبارة، كما هو في كثير من المواضع من هذا التفسير، وذلك أنه يجمع بين المعاني المحتملة التي لا يوجد ما يرجح بعضها على بعض، ما يرجح بعضها على بعض، لكن والقاعدة أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين، نعم، فإنه يمكن حملها على ذلك ما لم يوجد مانع. والحافظ ابن القيم رحمه الله فسرها بهذين، ولكنه صرح بهذا فذكر المعنيين صراحة وحملها عليهما، نعم، يعني من كونه صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لهم بخبرهم عنه، هذا المعنى الأول، نعم، أخبروا أنه يأتي، أخبروا عن صفته فجاء كما أخبروا، فمجيئه صلى الله عليه وسلم وبعثه كان تصديقا لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أخبروا أنه سيبعث، نعم، وأن من صفته كذا وكذا. والمعنى الثاني أنه شهد هو صلى الله عليه وسلم بصدقهم، صدق المرسلين. تفضل. نعم،
صلى الله عليه وسلم. إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من المعين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. يقول تعالى مخاطبا للناس: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال عز وجل: ولقد قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قال جل وعلا هاهنا: إلا عباد الله المخلصين، أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب، بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله تعالى من التضعيف.
نعم، على كل حال قوله تبارك وتعالى: إلا عباد الله المخلصين، هذه قراءة أهل المدينة وأهل الكوفة، وقراءة الجمهور بكسر اللام: إلا عباد الله المخلصين. المخلصين والمخلصين هذا بمعنى الإخلاص. نعم، فإن الله تبارك وتعالى يخلصهم لإخلاصهم. نعم، فالأول: إلا عباد الله المخلصين، يعني الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى لطاعته وعبادته وتوحيده والإيمان به. وفعلى القراءة الثانية: إلا عباد الله المخلصين، هذا يدل على أن الإخلاص من ثمراته العظيمة أنه يكون سببا للنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مقرر بأدلة كثيرة لا يحتاج إلى توضيح. وعلى كل حال، الاستثناء هنا إلا عباد الله المخلصين يحتمل أن يكون متصلا وأن يكون منقطعا، فهنا قال: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. إذا كان منقطع فهو بمعنى لكن، يعني لكن عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. وإذا كان متصلا فيكون العذاب للجميع. قال هنا: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، أن ما هذه للعموم، واضح؟ فثم بعد ذلك استثنى، قال: إلا عباد الله المخلصين. نعم،
الله إليك. قال: وقوله جل وعلا: أولئك لهم رزق معلوم. قال: قال قتادة والسدي يعني الجنة، ثم فسره بقوله تعالى: فواكه، أي متنوعة، وهم مكرمون، أي يخدمون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض.
طيب، قوله تبارك وتعالى هنا: أولئك لهم رزق معلوم، بعضهم يقول أي يعني في طيبه وحسنه وما إلى ذلك، ولكن ما جاء بعده يمكن أن يكون تفسيرا له كما هو الظاهر. أولئك لهم رزق معلوم، ما هذا الرزق المعلوم؟ فواكه وهم مكرمون. وهذا الذي اختاره أبو جعفر بن جرير رحمه الله. نعم، أن ما بعده هو المقصود بهذا الرزق. نعم، المعلوم. وبعضهم يقول معلوم الوقت، وهذا على كل حال لا حاجة إليه. قال قتادة: والسدي يعني الجنة، ثم فسره بقول فواكه أي متنوع. قول من قال بأنه الجنة لهم رزق معلوم لا ينافي ما ذكر من التفاصيل، فإن ذلك كله أيضا من نعيم الجنة. قال فواكه أي فواكه متنوعة. لماذا خصت الفواكه؟ فواكه وهم مكرمون، نعيم الجنة كثير، أولئك لهم رزق معلوم. فواكه، الفواكه بعضهم يقول إنها خصت لأنها من أطيب ما يلتذ به الإنسان من المطعومات، وبعضهم يقول لأن ما بعدها هو تبع لها، يعني بمعنى أنها هي من المكملات، وما يحصل بعد ذلك أو قبله فهو من هي من التوابع والمكملات، فإذا كانت هذه هي التوابع والمكملات فما بال المطعومات الأخرى، نعم، التي تكون قبلها وبعدها. وعلى كل حال الفواكه، على كل حال بعضهم يقول طعام أهل الجنة فواكه، فلذلك قال هنا فواكه وهم مكرمون، وهذا فيه نظر. وعلى كل حال ذكر لونا من ألوان المطعومات في الجنة، ولا شك أنه من أحسنها وأعظمها لذة كما هو الحال في الدنيا، فإن ذلك يكون يعني زيادة على المطعومات الأساسية. يعني تقول فلان يتفكه، فالتفكه هو إنما يكون فيما زاد على ما كان أصليا من المطعومات، فهؤلاء يتفكهون بهذه الفواكه، يتمتعون، يلتذون بها، فذكر مثل هذه الأشياء التي يحصل بها التنعم والالتذاذ مما هو زائد على ما يكون أساسيا في المطعومات، والله تعالى أعلم. قال هنا فواكه وهم مكرمون، أي يخدمون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. وبعضهم يقول تدور بهم هذه السرر حيث شاءوا، فلا يحتاج الواحد منهم إلى أن يستدير بظهره إلى ناحية أخرى، فهم متقابلون. وعلى كل حال لا شك أن التقابل في المجالس أن ذلك مما يحصل به التنعم، ويكون ذلك من طيب هذه المجالس ومن دواعي الاسترواح فيها، أن الناس يتقابلون فيها. نعم،
نعم. قال وقوله تعالى: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة.
طيب،
عن الآفات.
عفوا يا شيخ، قبل هذا قوله تبارك وتعالى: يطاف عليهم بكأس من معين. الكأس في اللغة كل إناء فيه شراب، كل إناء فيه شراب فهو كأس. وبعضهم يقول إن المقصود بالكأس هنا الخمر، وأن العرب تطلقها وتريد بها ذلك. وهذا الإطلاق موجود في كلام العرب على كل حال ومعروف. نعم، وإن كانت الكأس تقال لما هو أعم من ذلك، وإلا فقد جاء عن بعض السلف كالضحاك أن كل كأس في القرآن فهو خمر، يعني كل ما ذكرت الكأس في القرآن المقصود بذلك الخمر. وبهذا قال السدي أيضا. هنا قال يطاف عليهم بكأس من معين، ولا شك أن المقصود بالكأس هنا في هذا الموضع أنه الخمر. نعم، لكن تخصيص هذا بأن يقال في اللغة إذا قيل الكأس فهو الخمر، وإلا فإنهم يقولون قدح غير الخمر إذا كان فيه لبن مثلا أو ماء أو نحو هذا، هذا وإن قال به بعض أهل اللغة، إلا أن ذلك ليس مضطردا. وعلى كل حال المقصود بالكأس هنا الخمر. قال من معين بيضاء لذة للشاربين، فيتجري يعني معين جارية على وجه الأرض، انهار من الخمر تجري على وجه الأرض وليست غائرة فيها، ولا تحتاج إلى أخاديد كما هو الحال بالنسبة لأنهار الدنيا، فهي بادية للأعين. نعم.
الله إليك. قال نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهاب.
عفوا يا شيخ، قبل هذا يعني هنا ما تكلم على البياض كذا، بيضاء لذة للشاربين، بيضاء هل المقصود أنها صافية بصفائها شدة الصفاء بخلاف خمر الدنيا يقال لها بيضاء، أو المقصود البياض الذي هو البياض المعروف؟ يحتمل وجاء عن بعض السلف كالحسن البصري أن خمر الجنة أشد بياضا من اللبن، أنها شديدة البياض. كيف لونها؟ يقول لونها مشرق، مشرق بمعنى أنها في غاية الصفاء، ولا يلزم من ذلك أن تكون بيضاء البياض الذي يتبادر إلى الأذهان كبياض اللبن. نعم.
بسم الله إليك. قال نزه الله سبحانه وتعالى خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة، فقال تعالى هاهنا يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك عن زيد بن أسلم خمر جارية بيضاء، أي لونها مشرق حسن بهي، لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدرة، إلى غير ذلك مما ينفر الطبع إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم. وقوله عز وجل لذة للشاربين، أي طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك.
يعني أنها كريهة المنظر، كريهة الرائحة، كريهة الأثر، كريهة الأثر. قال لا فيها غول.
قال وقوله عز وجل لذة للشاربين، أي طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. وقوله تعالى لا فيها غول، يعني لا تؤثر فيها غولا وهو وجع البطن، قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد، كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها.
القولنج وشو يا أبو حمزة؟
وجع البطن.
قولنج وجع البطن، داء يصيب البطن، يعني يصيبه بالوجع والمغص، ويكون في هذا الجزء من الأمعاء الذي يسمى اليوم بالقولون، وقديما يقال له القولون أيضا، فيحصل ب بسبب ذلك أوجاع وإمساك شديد، وهو من الأمراض المشهورة المعروفة قديما وحديثا. وأوجاع القولون كثيرة، لكن الذي يقصدونه هنا نوع من هذه الأوجاع المشهورة التي يصيب الإنسان معها الألم الشديد الذي لا يطاق، وقد يحصل معه الوفاة. إمساك شديد، القولنج. تجدون في كتب، حتى كتب الطب القديم، يذكرون هذا في مواضع كثيرة لأنه من الأمراض المشهورة جدا، ويذكرون في كتب الأعشاب والأدوية، ويذكرون الأشياء التي تفيد منه كثيرا. يقولون الشيء الفلاني، الطعام الفلاني، العشبة الفلانية نافعة للقولنج. نعم، يكررون هذا كثيرا. وهذا القولنج عندهم أنواع، هناك ما هو رطب بارد. وعلى كل حال، هنا قالوا نحن لكثرة مائيتها. إذن قوله تبارك وتعالى لا فيها غول، لا فيها غول. الغول فسر بوجع البطن الذي يصيب بسبب الخمر، لذلك تجد أعزكم الله هؤلاء يستفرغون غالبا بعدها، ولذلك تجدون في بلاد الغرب وما شابهها من البلاد التي تبيح الخمر يجعلون، يعني يعاني أصحاب الحانات الأماكن التي تبيع الخمور معاناة شديدة من أمور كثيرة، منها ما يحصل من السكارى، ومنها ما يحصل أيضا من الأذى والقذر، لأن هؤلاء يبدون يستفرغون في هذا المحل. فعلى كل حال هذه لا ففسر بوجع البطن، وفسر أيضا بالصداع، وفسر أيضا بذهاب العقل إذا سكر الإنسان. فبعض أهل العلم جمع هذه المعاني في تفسيرها وقال بأن نفي الغول عنها بمعنى أنها لا تغتال عقول شاربيها، ولا يصيبهم منها الصداع وأوجاع البطن، فجمعوا بين هذه المعاني. وبعضهم اقتصر على ذهاب العقل، قال الغول هو ذهاب العقول، تغتال العقول. هذا قال به أبو عبيدة من أهل اللغة، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. لا فيها غول، لا تذهب عقولهم بسبب شربها. وأصل الغول فيما يذكره بعض المفسرين كالواحدي هو الإهلاك، فالغول يأتي بمعنى الهلاك، أصله قالوا بمعنى الهلاك. لا فيها غول يعني إهلاك، كل ما اغتالك فهو يقال له غول. وعلى كل حال حاول بعضهم أن يجمع المعاني التي قيلت بطريقة أخرى، قال كل ما يحصل به الإهلاك بطريق خفي فإنه، أو كل ما يحصل به الفساد بطريق خفي فهو غول. فساد العقل وفساد مزاج البدن بالصداع والمغص والوجع الذي يكون في البطن، واضح؟ لا فيها غول. يعني مثلا الحسن اقتصر على الصداع، الحسن البصري اقتصر على الصداع، ابن كيسان اقتصر على المغص. ونحن نعرف أن السلف قد يفسرون الآية بجزء المعنى، بجزء المعنى. فإذا كانوا هؤلاء أهل اللغة وفسر بعضهم بهذا وبعضهم بهذا، ونحن نعلم أنهم قد يفسرون ببعض المعنى، فمن ثم إذا كان ذلك يصدق على هذه جميعا أنها غول، فيكون لا فيها غول، لا تذهب العقول ولا يفسد معها مزاج البدن بصداع أو مغص وجع البطن. والله أعلم. تفضل.
قال وقوله تعالى ولا هم عنها ينزفون قال مجاهد لا تذهب عقولهم، وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم الخرساني والسدي وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول، فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصافات. وقوله تعالى
طيب الآن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ينزفون هذه قراءة الجمهور ينزفون، وفي قراءة حمزة والكسائي في ضم الياء وكسر الزاي ينزفون، وهاتان القراءتان كل قراءة لها معنى. الآن هذه القراءة قراءة حمزة والكسائي ينزفون تحتمل معنيين، بمعنى أن المراد أنزف الرجل إذا فنيت خمره، يعني تفنى وتنقضي وتنفد، واضح. والمعنى الثاني الذي هو ذهاب، أنزف الرجل ذهب عقله، واضح. أما ينزفون فهذا إيش؟ يكون بمعنى ذهاب العقول. ولهذا تجدون أن من فسر الأول لا فيها غول بوجع البطن، واضح، أو الصداع أو نحو ذلك، وما فسره بذهاب العقل مع أنه يأتي بمعناه، كأنهم راعوا هذا ألا يكون هناك تكرار، فقصروا الأول على بعض معانيه فيها غول، والثاني على معنى ذهاب العقل على قراءة ينزفون، ينزفون. ولا هذا ملحظ لا إشكال فيه في التفسير. ولو أن قائلا أيضا قال بأن الأول عام لا فيها غول لا يتطرق الفساد إليهم بشربها بذهاب العقول ولا اختلال مزاج الأبدان بوجع الرأس وآلام البطن، وأنه ذكر بعده معنى أخص وهو المشهور وهو الأعظم والأنكى الذي حرمت من أجله الخمر وهو ذهاب العقول، فيكون من قبيل عطف الخاص على العام، فذكر مفسدة أفردها هي أعظم مفاسد الخمر، يكون هذا خاص والأول عام الغول. لو قال أحد بهذا لكان ذلك له وجه كما ترون قريب من النظر، والله تعالى أعلم، لا سيما أنه تفسير له بمعناه الذي يدل عليه في لغة العرب، فإن الخمر تطلق على هذا وهذا كما سبق. لكن هذه القراءة التي تكون بضم الياء وكسر الزاي ينزفون تحتمل كما سبق المعنيين، أنها تنفد أو تذهب بالعقول. بعض أهل العلم فسرها بالأول، قال إن هذه القراءة ينزفون بمعنى أنها لا تفنى، أنزف الرجل إذا فنيت خمره. هذا المعنى اختاره، رجحه الفراء وابن جرير بأي اعتبار؟ قالوا من أجل أن تكون كل قراءة لها معنى، واضح، فتكون ينزفون بمعنى تذهب عقولهم، وينزفون تفنى خمرهم، والقراءتان إذا كان لكل قراءة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين، فدلت إحدى القراءتين على أنها لا تذهب بالعقول، ودلت القراءة الثانية على أن هذه الخمر لا تنفذ، واضح، فهي أنهار من الخمر، والله تعالى أعلم. طيب شوف أننا تأخرنا وأخشى أن أؤخركم أكثر. لعلنا نتوقف هنا. كيف؟ ما اسمع.
الحور العين في المرة القادمة.
الحور العين في المرة القادمة. انتهينا من هذا ولا معنا ينزل. كل الكلام على الحور العين في المرة القادمة إن شاء الله. ها؟ أنا رجح. طيب هذا مهم. سمعتم؟ يقول في الأصل رجح قول مجاهد أنه وجع البطن اللي هو الغول. قوله تعالى لا فيها غول يعني لا تؤثر فيها غولا وهو وجع البطن قاله ابن عباس. نتوقف هنا. عندكم سؤال؟ يعني من يقول بالتضمين تضمين الحرف معنى الحرف يقول بأن عن بمعنى من، وهذا مذهب الكوفيين. ومن يقول بتضمين الفعل معنى الفعل يأتي بفعل آخر يصلح أن يعد بعن في هذا الموضع فيكون دالا على معنى زائد. تفضل. نعم. الذين أنكروا يسأل عن صفة تعجب بالنسبة لله تبارك وتعالى. الذين أنكروا هذه الصفة تجد كثير من المفسرين حينما يذكرون هذه القراءة يضطربون ويؤولون ذلك بتأويلات بعيدة مستكرهة، وذلك باعتبار أنهم ذهبوا إلى التعجب الذي يعهدونه من المخلوق. فكما هو العادة عند أهل التأويل أنهم يقيسون الله تبارك وتعالى يشبهونه أولا بالمخلوق، يعني يتبادر التشبيه إلى أذهانهم بالمخلوقين فيفرون منه إلى التعطيل. نحن لا نقول هذا ولا يتبادر إلى أذهاننا ابتداء، وإنما نقول بأن هذا التعجب صادر من الله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. نحن نعرف إيش معنى التعجب، أنه غير الغضب، وأنه غير الرحمة، وأنه غير المحبة. واضح؟ نعرف إيش معنى التعجب في لغة العرب، لكن تعجب المخلوق يكون ذلك بانكشاف أمر كان قد خفي عليه، والله لا يخفى عليه خافية، فنقول هذا تعجب المخلوق. أما الله تبارك وتعالى فإن تعجبه لا يكون عن خفاء أمر من الأمور، وإنما علمه محيط تام بكل شيء، فتعجبه لا يشبه تعجب المخلوق. واضح؟ واضح هذا؟ طيب بقي شيء آخر؟ تفضل. يقول قد يحصل التعجب من المخلوق في أمر يعلمه، وهذا صحيح، قد يقع من المخلوق في أمر قد عرفه ويتعجب منه، ولا يلزم منه أن يكون قد فجأه علم لم يكن فأورثه التعجب. يكون موعدنا يوم الأربعاء إن شاء الله.